ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم 12 شهر 6 سنة 2024. عناوين الأخبار: مجلس التعاون الخليجي يؤكد على أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره. الحلو يرحب بالمبادرة المصرية، لكنه يشدد على أن المبادرة يجب أن تكون لإيقاف كل الحروب وليس حرب 15 من أبريل فقط. المرصد الديمقراطي يعلن تلقيه معلومات بأن السلطات التشادية قررت ترحيل اللاجئين السودانيين من منطقة أدري. قيادي في تقدم يؤكد أن تصريحات البرهان بعدم التفاوض معهم لن يؤثر على التواصل مع الجيش لإنهاء الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. رحب عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال بالمبادرة المصرية الهادفة لجمع القوى السياسية السودانية من أجل وقف الحرب. وأضاف الحلو في مقابلة مع موقع سودان تريبيون أنهم يشجعون مثل هذه المبادرات، لكنها يجب أن تكون لإيقاف كل الحروب وليست لوقف حرب 15 من أبريل فقط. وتابع قائلا أن أسباب الحروب في السودان منذ العام 1955 تحتاج إلى حلول جذرية، لكنه أضاف أن قرار وقف الحرب بيد طرفيها الجيش والدعم السريع. وعارب الحلو عن اعتقاده بأن هذين الطرفين وحدهما من يملكان الإرادة لإيقاف الحرب، على الرغم من ارتباطها بمحاور خارجية وضلوع الحركة الإسلامية فيها. قتل النازحان وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح متفاوتة بمعسكر أبو شوك شمال الفاشر بولاية شمال دارفور أثناء الاشتباكات والقصف الذي تعرض له المعسكر بثلاث دانات يوم السبت، حيث قصف مركز صحي الشرقية ونتج عن ذلك إصابة الكادر الطبي بصالة الإفطار ومجموعة من الأطفال بالمركز. وقالت غرفة الطوارئ معسكر أبو شوك في بيان أن القصف أوقع قتيلين، وبلغت جملة الإصابات أكثر من 30 نازحا. ووصفت الأوضاع بالمعسكر بالصعبة في ظل المعارك المستمرة وسقوط الدانات على المعسكر. وفي الأثناء أدت الاشتباكات إلى إقلاق المستشفى الجنوبي، وبث ناشطون صور وفيديوهات توضح حجم الدمار الذي أصاب المستشفى بسبب اقتحامه من قبل قوات الدعم السريع. وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن قوات الدعم السريع اقتحمت المستشفى الجنوبي واعتدت على العاملين والأطباء والممرضين بالضرب. وأفادت مصادر متعددة أن عناصر من قوات الدعم السريع تسللت إلى مستشفى الفاشر جنوب وأطلقت النار على المرضى والعاملين، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح، من بينهم مدير المستشفى دكتور عز الدين أحمد ومدير الحوادث واسمه الأول دكتور فوزي. من جانبه قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور في تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة إكس، قال أن الدعم السريع يجتهد في الاستيلاء على الفاشر وفق صفقة مع دولة أجنبية لم يسمها. أفادت مصادر مطلعة راديو دبنج اليوم الأحد أن الدفاعات الأرضية للفرقة الثالثة مشاه شندي تمكنت من إسقاط مسيرتان انتحاريتان تابعتان لقوات الدعم السريع، وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها المسيرات الفرقة الثالثة مشاه شندي. من جهة أخرى قصف الطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني سوق قندهار بأم درمان اليوم الأحد، مما أوقع قتلى وجرحى بحسب الدعم السريع. وبث نشطاء فيديوهات توضح آثار الدمار بالسوق نتيجة القصف. قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني بالبراميل المتفجرة يوم الأحد مدينة الكومة بولاية شمال دارفور غربي السودان. وقالت مصادر إعلامية هذه هي المرة السادسة التي تتعرض فيها مدينة الكومة لقذائف الطيران الحربي للجيش، مشيرين إلى أن إحدى القذائف سقطت بالقرب من جامع الناظر وأخرى في منزل أحد المواطنين دون حدوث خسائر في الأرواح. وقال محامو الطوارئ في بيان يوم الجمعة أن الطيران الحربي للجيش نفذ غارات جوية عشوائية، إذ قصف بتاريخ 5 من شهر 6 غرية العلاقة الشيخ الصديق بمحلية أبو رمتة، مما أدى إلى مقتل 9 مدنيين. كما قصف في يوم 6 من شهر 6 غرية الجليس بولاية النيل الأبيض وتسبب في مقتل 4 مدنيين. أكد مجلس التعاون الخليجي على مواقف وقرارات مجلس التعاون السابقة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، مع مساندة السودان في مواجهة التطورات وتداعيات الأزمة الحالية وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية، وحس على ضرورة العمل على رفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية ومنع انهيارها والحلول دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية. وطالب الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة، ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، وشدد على أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 من شهر 5 سنة 2023. قال القيادي بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية شريف محمد عثمان لراديو دبنجا أن تصريحات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان في كوستي بعدم التفاوض مع تقدم وكل أزرع الدعم السريع ولا مجال لعودتها للحكم مجددا ليست ذات قيمة، وأضاف التجربة تؤكد ذلك. فبعد اعتصام القيادة العامة تحدث البرهان بشكل واضح في إشارة لقوى الحرية والتغيير، وقال أن هذه مجموعة صغيرة ولن يتفاوض معها، وما أن فرض الشعب السوداني إرادته عبر مليونية 30 يونيو عاد البرهان للتفاوض مع القوى المدنية والديمقراطية. وكذلك بعد انقلاب 25 أكتوبر تأحد هو وصديقه القديم حميتي بعدم الجلوس مع القوى الديمقراطية، وعاد وتفاوض معها ووقع على الاتفاق الإطاري. لذلك أثبتت التجربة أن البرهان يلقي الحديث على عواهنه وليس لديه موقف أو رؤية واضحة لمستقبل السودان، بل سوء إدارته للقوات المسلحة أدخلت السودان في نفق مظلم. وأضاف شريف محمد عثمان لراديو دبنجا
لم تنقطع الاتصالات حتى بعد هذا الحديث، الاتصالات مستمرة مع قائد القوات المسلحة، ونفس هذا الحديث ذكره من قبل، ذكره الفريق ياسر العطا، ذكره البرهان نفسه في أوقات سابقة. أنا أعتقد أن هذا الحديث هو يعني نوع من رفع الضغوط السياسية على برهان نفسه. نحن مدركين للضغوط التي تعرض لها القوات المسلحة، الضغوط التي تتعرض لها من تيارات الإسلاميين التي تدير معركتها الأساسية، معركتها ليست ضد الدعم السريع، المعركة الرئيسية هي ضد القوى المدنية والديمقراطية وضد التحول المدني الديمقراطي وإنهاء تسلط مجموعة محدودة من السودانيين على موارد السودان وعلى اقتصاده وعلى مقدراته وعلى السلطة.
عبر الاتحاد الأوروبي عن شعوره بالفزع من التقارير الموثوقة عن مذبحة أخرى لا معنى لها لأكثر من 100 قروي أعزل ارتكبتها قوات الدعم السريع في ود النورة في ولاية الجزيرة، في وقت أعلنت فيه قوات الدعم السريع فرض سيطرتها على القرية. وقال الممثل السامي نائب رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيف بيرويل في بيان صحفي اطلع عليه راديو دبنجا، قال أن الاتحاد الأوروبي يرصد ويوثق جنبا إلى جنب مع مفوضية حقوق الإنسان وخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها المتحاربون منذ بداية الصراع لضمان المساءلة لمرتكبي هذه الجرائم. وجدد بيرويل مطالبة الاتحاد الأوروبي بوقف فوري للأعمال العدائية والسماح بدخول العاملين في المجال الإنساني دون عوائق، وقال يجب الحفاظ على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين. أدانت الولايات المتحدة الأمريكية مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة آخرين بجراح يوم الأربعاء بقرية ود النورة على يد قوات الدعم السريع، وقالت في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية الجمعة أن لديها تقارير موثوقة تفيد بأن قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن تلك العملية، وطالبتها بوقف تلك الهجمات واتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين. وأضافت الحكومة الأمريكية أن من المهم على الجيش والدعم السريع معا ضمان حماية المدنيين ومحاسبة أي شخص مهما كانت رتبته مسؤول عن ارتكاب جريمة حرب أو غرق بنود إعلان جدة. وشدد البيان على أن الهجمات على المدنيين يجب أن تتوقف فورا، وألا نصرا عسكريا يكون ثمنه هذه المآسي وفقدان أرواح المدنيين ونزوح الملايين من منازلهم وسوء التغذية والاغتصاب والتعذيب والتطهير العرقي. ودعت الولايات المتحدة إلى استئناف مفاوضات وقف العدائيات والسماح فورا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الصراع. من جهته أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بأشد العبارات المذبحة التي ارتكبت الأربعاء الماضي في قرية والدنورة بولاية الجزيرة، وقتل خلالها نحو 150 مواطنا بينهم 35 طفلا على الأقل حسب منظمة يونيسف. وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي الجمعة عبر في بيان تحصل عليه راديو دبنجا عن انزعاجه من حقيقة أن الوضع يستمر في التدهور ويؤدي إلى الجوع الحاد في أجزاء مختلفة من السودان، وحس المجتمع الدولي على وضع حد نهائي لهذه الحرب. ودعا فكي محمد جميع الأطراف إلى إنحاء القتال بدون قيد أو شرط وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق إلى السكان المحتاجين. أعلن المرصد الديمقراطي لحقوق الإنسان بدارفور أنه تلقى معلومات بأن السلطات التشادية قررت ترحيل اللاجئين السودانيين من أدرا إلى منطقة دوغا التي تبعد عنها نحو 150 كيلومتر. وطالب المرصد الديمقراطي الحكومة التشادية وسلطات منطقة أدرا بإشراك ممثلين للاجئين السودانيين في اتخاذ قرار الترحيل وطرح خيارات لهم. كما دعا المرصد المنظمات الحقوقية والإنسانية لمتابعة أوضاع اللاجئين بمعسكر أدرا ومناصرة قضاياهم وحقهم في العيش في منطقة آمنة. أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف لواء ركن معاش مصطفى محمد نور محمود قرارا بإغلاق المدارس بجميع المراحل الدراسية بالولاية، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ونص القرار بأن يتم توقف الدراسة من تاريخ 15 يونيو 2024 وحتى 15 من سبتمبر القادم. ووجه الوالي جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخه. وكان والي ولاية البحر الأحمر أعلن في 14 من شهر 4 سنة 2024 انطلاق فتح المدارس بالولاية. وأعلن المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر رفض اللجنة لعملية فتح المدارس في ظل الحرب القائمة. الخبر الأخير في النشرة. دعت الحركة الشعبية شمال يوم السبت وكالات الأمم المتحدة بعدم الاستجابة لخطط السودان الرامية إلى إيصال الإقاسة دون اتفاق مع أطراف النزاع، وفشلت مفاوضات بين الحكومة والحركة تتعلق بإيصال المساعدات إلى جنوب وغرب كردفان والنيل الأزرق لتمسك الأخيرة بتقديم المساعدات إلى كل السودان، فيما أرجع الجيش تعسر المباحثات إلى إصرار الحركة على إشراك الدعم السريع في الترتيبات الإنسانية. ويعاني 15 مليون سوداني من الجوع الشديد، بينهم قرابة 5 ملايين شخص على حافة المجاعة وفق تقييم صدر بداية هذا العام من الأمم المتحدة، حيث يرجح أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بسبب استمرار النزاع وتعطل سبل كسب العيش. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدرت محكمة جنايات القضارف يوم الأحد 12 من شهر 5 الماضي حكم بالإعدام شنقا حتى الموت على المحامي عيسى الرابح بتهمة التعاون والتخابر مع قوات الدعم السريع، وذلك تحت المواد 51065 من القانون الجنائي السوداني متعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة وجماعات إرهابية والإجرام والإرهاب. بحسب ما جاء في وكالة السودان للأنباء، تعود حيثية القضية إلى قيام فريق من الاستخبارات، استخبارات الفرقة الثانية بالقضارف، بإلقاء القبض على المحامي بالقرب من مقر سكنه، وذلك بناء على معلومات. وأضافت سونا إنه ومن خلال التحري وفحص تلفون المدان عثر فيه على مراسلات بينه وبعض أفراد قوات الدعم السريع. قالت أنه أبدى خلال هذه المراسلات تأييده للدعم السريع، ونقل من خلالها معلومات حول تحرك القوات المسلحة من القضارف إلى الفاو والجزيرة. في حلقتنا اليوم نقدم لكم تحليل لهذا القرار أو لهذا الحكم الصادر من محكمة جنايات القضارف بالإعدام في حق المحامي عيسى، ليقدمه لنا المحامي محمد عبد المتعال جودة، عضو لجنة تسيير نقابة المحامين. فلنستمع إلى المحامي محمد عبد المتعال.
بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا في البداية لراديو دابنغا على هذه المساحة، ودعونا في البداية نترحم جميعا على شهداء هذه الحرب، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وعودا حميدا للمفقودين المختفين غصريا حول القضية المهمة جدا التي تم حكم الإعدام فيها على أحد المحامين الأستاذ عيسى، والتي أدانته فيها المحكمة بحكم الحكم الإعدام، وجهت له عديد الجرائم المتعلقة بجرائم الموجهة ضد الدولة. تحديدا هي تحدثت عن المادة 51 اللي هي إثارة الحرب ضد الدولة، وأضافت عديد من المواد من ضمنها المواد المتعلقة بالإرهاب وخلافه. عشان ما نحن نتكلم عن الحيثيات المعلنة في الخبر، أول حاجة الخبر بص بطريقة هي تغود بشكل أو بآخر لإدانة المتهم. يعني لو تطرح المسألة في الإعلان الأول أو البيان الأول الصدر كخبر أو كإعلان أو كبيان أيا كان، من جهة ما هو حمل خطاب تجريمي في الحديث عن هذا المتهم أخونا الأستاذ المحامي عيسى، هي ساقت المسألة أو غادت المسألة بشكل أو بآخر زي ما قلت أنا أولا، لأنه يتم قبول مسألة الإدانة. وبعد المحاكم العادلة هي مسائل متعلقة بالقانون، متعلقة بالمواثيق الدولية والاتفاقيات والبروتوكولات الموقع عليها السودان، واللي هي دي مع القانون الوطني كلها انعدمت الآن في السودان. القاضي الجنائي يجب أن تكون يصل لقناعة فوق مرحلة الشك المعقول، يعني يتخطى مرحلة أنه شاكي أو عنده أدنى شك في أنه هذا المتهم يمكن أن يكون بريء أو يمكن أن يكون مدان. فإذا ما تخطى مرحلة فوق مرحلة الشك ما وراء الشك المعقول، عليه أن لا يقوم بمسألة الإدانة. استخدام الموبايل نفسه أو التفتيش في الموبايل اللي بيتم الآن في مناطق سيطرة الجيش القوات المسلحة، حقيقة هو يعني هو فيه نوع من أنواع الخصوصية، لأنه بالمناسبة ما بالضرورة ما يتم الآن أو ما يعلن عنه في الأحكام أنه تم القبض عليه وفقا لمعلومة وناس الاستخبارات قبضوه وجابوه وفتشوا، لا كثير جدا بيتم المسألة بصورة عشوائية. بالمناسبة دي حاجة مهمة جدا ينتبهوا لها الناس، أنه يعني أي شخص هم يشكوا فيه في الشارع بيقوموا بيقبضوه يفتشوا موبايله يخلوه معاهم لفترة زمنية طويلة تصل لأيام، وده نوع من أنواع الانتهاك المهم جدا، هو انتهاك للخصوصية. أنت مفترض أن تكون بينتك موجودة من غير هذا الأمر، وهذا الأمر أعتقد أنه هم الآن يتم التقنين لهذا الأمر من خلال إعادة صلاحيات وسلطات جهاز الأمن، وإعادة القانون لما كان قبل الثورة، وتجاوز شعارات الثورة اللي هي كلها كان عندها تحفظات كبيرة جدا على قانون جهاز الأمن وعلى ممارسات أعضاء جهاز الأمن. فهنا أصلا ما من المفترض أن يتم البحث العشوائي في الموبايلات أو في جهاز الكمبيوتر وخلافه ما لم يكن هو استخدم في جريمة فعلا. فوجود الرسالة في حد ذاتها لا يعد بينة كافية ليتم بها الإدانة في جريمة عقوبة الإعدام بأي حال من الأحوال. فدي ذاتها هي مسائل تم محاكمة عدد كبير من الناس، تم محاكمة عدد من الناس بوجود صورة فقط لهذا الشخص بأي زي عسكري بحمل أي سلاح. ونحن نعرف أن الحكومة من زمن طويل جدا نظام الإنغاز ملك السلاح وخلى السلاح في يد المواطنين، خاصة في مناطق زي مناطق دارفور، زي مناطق بتاعت كردفان، زي مناطق تحت الشرق، زي النيل الأزرق، دي تشرف فيها الأسلحة. وسط السودان أيضا في انتشار للأسلحة، قد لا يكون هو سعى الجيش للتوزيع لكن تجاهل مازال تحت القانون بأنه السلاح يجب أن لا يكون في يد المواطنين. فبالصورة فقط تتم الإدانة، ومازالت التأييد للدعم السريع، وأنه أنا أكون عندي رأي في الحرب نفسها أو بطالب بإيغاف أو أنا رافض سلوك الجيش، ما هي البينة الكافية اللي بيتم بها الحكم. ولكن هذه المواد في طبيعتها القانونية من القانون الجنائي فيها نوع من أنواع التوسع في الأفعال، فبالتالي هنا القاضي عنده المساحة. فهنا ده سوء الاستخدام للنصوص القانونية وللتعامل مع البينات، والتعجل الواضح جدا في إصدار أحكام رادعة، يعني ممكن أن تكون هي عبارة عن تصفية أو تغييد لحركة هذا الشخص أو إرسال رسالة للآخرين. دي تتم بشكل ممنهج في المقام الأول، وهنا طبعا زي كما ذكرت أولا أنه هي عمل ممنهج باستخدام القانون كسلاح من الأسلحة يحاول أن يتعامل معه كلا الطرفين. فهنا حتى النيابة حتى الاستخبارات لم تقدم يعني بينة كافية بأي حال من الأحوال، وما كان عندها أي جهد كافي لأنها تقدم بيانات كافية. فالبينة الموجودة في الهاتف دي يعني الحكم ده لو مشى يعني بشكله ده، يعني أنا أعتقد أنه هي بينة ضعيفة جدا تم استند عليها في الإدانة. هنا برضو علينا أن يعني ننتبه لحاجة مهمة جدا، هل كل الناس مؤيدين، المواطنين مؤيدين للدعم السريع؟ أي مواطن عنده موقف محايد يصنف كأنه هو من الدعم السريع؟ أي مواطن عنده رأي في ممارسات القوات المسلحة؟ حتى الميديا والآلة الإعلامية تحاول أن تروج لهذا الأمر، أنه يعتبر كل من قال لا للحرب، وكل من قال للعودة للتفاوض، كل من قال العودة للحكم المدني الديمقراطي، كل من انتقد سلوك القوات المسلحة في الانتهاكات أو انتقد سلوك الدعم السريع في الانتهاكات، فهل المطلوب من الجميع أن يؤيد كل أفعال القوات المسلحة أو أن يؤيد أفعال الدعم السريع، أو أن يعني ينقد أو يرفض ممارسة أحد الطرفين؟ فهنا يعني التقييم الذي يتم استنادا على هذا الأمر هو التقييم قصد به المواطن وغمعه من أنه يكون عنده موقف، وده هنا مخالفة لكثير من القواعد الدستورية اللي بتحمي حق المواطن في التعبير عن رأيه، وأن يتبنى رأي، وأن يكون عنده موقف من الأحداث اللي بتقع. فهنا ما تم أنا أعتقد أنه هو انتهاك لحق دستوري وقانوني في حماية الخصوصية، وعدم توفر الالتزام بقواعد مبادئ العدالة أو مبادئ المحاكمة العادلة. وهذا الأمر عشان أنا برضو أكون واضح لا يمكن أن نغطيه على عجالة، بالتعريض على والتوضيح في قضية واحدة. لا، هو منهج الآن سايد يخطوه الطرفين، المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش أو المناطق التي تحكمها حكومة الأمر الواقع في بورسودان، أو المواقع التي يسيطر عليها الدعم السريع. وإن يعني وضحت، كنت قد وضحت سابقا أنه قد لا تتوفر هذه الأدوات بصورة أدوات القانونية والمحاكمات وإصدار أحكام قانونية والتزام كل الخطوات فيها، قد لا تتوفر للدعم السريع، لكن قد تتوفر للقوات المسلحة والاستخبارات وجهاز الأمن والشرطة والنيابة في مناطق سيطرة حكومة الأمر الواقع، وإن كان استخدامها ليس بالاستخدام السليم، وإن كان ما تعتمد عليه لا يحفيها من أنها هي تمارس نوع من أنواع الغمع، نوع من أنواع الانتهاك، نوع من التجاوز لمبادئ المحاكمة العادلة الموجودة في القانون السوداني وموجودة في المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات وعديد من البروتوكولات. ده ما لازم توضيحه، ولكن كما أسلفت وأوضحت أنه هنا نحن بنحتاج لنقاش واسع جدا حول هذه الممارسة وهذا السلوك وخطورته على مستقبل العمل القانوني. وهنا نحن نعمل لأهمية توفر مبادئ العدالة يعني الحقيقية، يعني المبادئ التي تحكم حتى المحاكمات نفسها، تحكم حتى عمل الشرطة. هنا برضو في استغلال للقانون أن كل الأجهزة الأمنية الآن يدها مطلقة، وحتى قبل بالمناسبة إعادة قانون جهاز الأمن وإعادة مواد هي كان يستخدمها في الغمع وفي الملاحقة وفي الحبس، قبل إعادتها كانوا يتجاوزوها بإحطاء مجموعات أيا كانت تسميتها، تكوين مجموعات من قوات مشتركة من القوات النظامية المختلفة وإحطاء صلاحيات وازعة. وكان المقصود في المقام الأول هنا إعادة قانون جهاز الأمن الوطني والصلاحيات وسلطاته قبل أن تعود. ده ما لازم توضيحه، ولكن الأمر يحتاج إلى مساحات أوسع وإلى لقاء أوسع وحوار أوسع من ما طرحته.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حديث اليوم، والذي كان تحليل لقرار محكمة جنايات القضارف قاضي بالإعدام شنقا في حق أحد المحامين، قدمه لنا الأستاذ المحامي محمد عبد المتعال جودة، عضو لجنة تسيير نقابة المحامين. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة،
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في لقاء خاص حول المبادرة الشبابية لتأهيل مدارس كرم البلد بالولاية الشمالية. كيفية نجاح هذه المبادرة وإمكانية الاستفادة منها في بعض المناطق. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون في معيتنا الأستاذة منى مختار حسن عضوة المبادرة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البداية الدوافع من هذه المبادرة.
اللي هي في البداية كانت المشكلة بتاعة الوافدين أو النازحين زي ما قاعدين يقولوا، يعني في 15 يوم الأوائل والأسبوعين الأوائل ما كانوا نزلوا مع الطلاب العاديين، فقاموا يعني مجموعة من الأمهات والآباء بتاعين النازحين ديل جو وتجمعوا ويهو قابلنا المدراء وكده، فكانوا يعني المشكلة في إنه يعني ما جاهم توجيه في إنهم هم ينزلوا الوافدين لحد ما يوفقوا لهم أوضاعهم والكلام ده. بعدك طلع القرار بتاع إنهم هم فرض يتم دمجهم مع الطلاب العاديين يعني. فلما نجينا صراحة يعني عشان ندمج أطفالنا معاهم فكانت الصدمة هنا يعني، فلقينا إنه المدارس أصلا هي ما مؤهلة، يعني الإشكالية ما كانت إشكالية بتاعت ناس وافدين، بقى في عدد زيادة يعني، بقى في مشكلة مثلا بتاعت إجلاس، مشكلة بتاعت كده، لا لقينا إنه المدارس دي أصلا كان فوق إشكالية من بدري يعني. فدعينا باقي الشباب الموجودين في المنطقة المتحركين أصلا، وبدينا هو موضوع المبادرة دي على أساس إنه نشوف المشاكل الموجودة. لفينا على 8 مدارس الموجودة بالمنطقة اللي هي بين متوسطة وبين ابتدائية وبين ثانوي يعني.
نعم.
فعملنا حصر يعني للمشاكل الموجودة اللي هي من الإجلاس للموية للبنيان للحمام للمشاكل بتاع الطباعة تصوير كده، فدي كانت البداية كده يعني.
نعم.
إنه إحنا
يعني قمت بحصر كل التحديات المشاكل الواقفة قدام العملية التعليمية.
أيوة حصر. أيوة.
طيب أيوة حصر. لقيتوا كم عدد التلاميذ الجوم الأسر الوافدة كم عددهم؟
والله كان بيتفاوت بين كل المدارس، كان بيتفاوت يعني. يمكن أكتر مدرسة كان فيها اللي هي في كانت هي دي مدرسة ابتدائية اللي هي أم المؤمنين، العدد فاق كان زي 166 وافد يعني، ده كان أكبر عدد جاء فوق وافدين، الباقيين كان ما بين 97 96 كم 80 عداك يعني، بيه في تفاوت في الأرقام إلى ده كان أكبر رقم يعني. يمكن
في كم عدد مدرسة هناك متوسطة ابتدائي ثانوي؟
طيب الابتدائي 5 مدارس، المتوسطة مدرستين، الثانوية مدرسة واحدة حقت بنات. المبادرة نعم. طبعا هي بتشمل المنطقة بتاعت كرم البلد اللي هي فيها 3 لجان بتاعت خدمات وتغيير اللي هي شمال ووسط وجنوب. فهي يعني المبادرة محصورة في المنطقة دي يعني.
نعم. يعني الآن هسي الناس أو التلاميذ دي قدرتوا دمجتهم في المدارس و أحس استقرت العملية الدراسية ولا الحاصل شنو؟
والله يعني إحنا دمجناهم في المدارس، بعد ذاك وفرنا كل مدرسة بحاجات يعني حسب الإمكانيات الحالية الموجودة فيها. في مدرسة بغونا بمبادرات يعني، بدوا جمع من أولياء الأمور كان مبالغ رمز زي 10,000 وكده، وفي مدراء بدوا يعني عملوا مبادرات صغيرة بدوا صلحوا الإجلاس وكده. فبعد ذاك احنا يعني اللي حقناهم يعني في المبادرات، لكن بعد ذاك تم التنسيق في مدارس اتقسمت بتجي يوم بعد يوم، في مدارس مستقرة يعني مدرسة الثانوية دي مستقرة قاعدين طلاب بيجوا فوق بشكل يومي من السبت لحد الخميس، في عندنا مدرسة ابتدائية برضو آل ياسر دي برضو مستقرة يعني الطلاب بيجوا بشكل يومي يعني، في الفاروق المنار ديل برضو المدارس دي بيجي يعني بشكل يومي، حتى المدرسة المتوسطة برضو بيجوا بشكل يومي. يعني في زي مدرستين أو ثلاثة هي اللي بتجي يوم بعد يوم، يعني العدد كان كبير شديد يعني.
طيب
يتقسموا يعني.
مشكلة الأساتذة اتحلت كيف بالنسبة للمدارس اللي بيكون فيه تناوب، ولا بس هو بنفس العدد بتاعة المعلمين الموجودين؟
لا ما بنفس العدد. عملنا برضو مبادرة، جمعنا من عدد من المعلمين يعني الوافدين، بادروا براهم في انهم هم عندهم استعداد انهم هم يغطوا العجز بتاع المعلمين الموجودين فيه يعني. وفي المدرسة هسي برضو يعني بدأت قالت ان هي تجمع لهم حوافز يعني حاجة رمزية يعني مثلا حق مواصلات حق فطور كده يعني. ففي وساعين انه نحن في خلال المبادرة زادوا يعني، اذا يعني المبلغ غطى الحاجات الأساسية من إجلاس وموية وكهرباء والحاجات دي، نحاول نطلع حوافز ذاتها. هنا عندنا مشكلة بتاعت عمالة، وفي مشكلة بتاعت معلمين حقيقية يعني. حتى بالنسبة للمدارس المدارس يعني المستقرة، لأنه في أساتذة طلعوا معاش وبقيت ما في شنو تعيينات جديدة يعني، بقى ما حصل الإحلال، ما حصل يعني واحدين مشوا وبقى ما في واحدين يعني جداد. المشكلة دي برضو على مستوى العمالة برضو موجودة يعني. تلقى المدرسة حجمها كبير وفي عدد عاملتين بس ما بيقدروا بغطوا، ورواتب رمزية يعني، مثلا عامل واحد بياخد 30,000 في الشهر يعني. فدي كان برضو واحدة من الإشكاليات الموجودة دي، برضو يعني هتضمناها في المبادرة أساس إنه يطلعوا لهم حوافز يعني في خلال العام الدراسي الأربع شهور دي.
طيب اعتمدتوا على المعالجات على الجهود الشعبية، ولا قدرتوا مثلا خاطبتوا الجهات الرسمية، السلطات، الحكومة بتاعت الولاية أو المستوى الاتحادي، المنظمات الكبيرة؟
والله لحد الآن كل الحاجات اللي احنا قاعدين نقوم بها عبارة عن جهود شعبية. في يعني ضمن الخطة بتاعتنا بتاعت المبادرة إنه احنا نتجه للمنظمات أكثر من الجهات الحكومية، لأنه صراحة يعني ما في جهات حكومية في الوضع الحالي يعني بتدعم أو إن هي قادرة إن هي تدعم يعني. هو لما مشينا يعني أو لما الأساتذة ذاتهم مشوا فقال لهم أرجعوا للمجلس التربوي يعني. حتى الإدارات بتاعت التعليم بتوجه المدراء لأنهم هم يرجعوا للمجالس التربوية يفرضوا رسوم على الطلاب عشان يقدر يغطوا ناس طباشيرة ورق وطباعة وتصوير يعني. يعني حتى هو الفطور يعني الحاجات التسييرية البسيطة دي ما في يعني، ما موجودة يعني. فما عندنا، ما اتجهنا إلى مساعي حكومية للآن. عندنا مشاكل، في مشاكل إدارية موجودة يعني في بعض المدارس دي، فكان في اتجاه في إنه الناس تمشي في يعني في الجانب الحكومي، لكن للآن كلها عبارة عن جهود شعبية بحتة من المنطقة.
المشاكل الإدارية
في المنطقة والموجودين في الخارج، مشاكل إدارية بتاعت مثلا تبديل يعني. كان في مشكلة في مدرسة بخنساء ومن المؤمنين يعني نقلوا المدرسة يعني، هي المدرستين كانوا ابتدائيات، جفف واحدة عملوها متوسطة وجو نقلوها هنا، يلا هو ده خلى العدد بقى شنو كبير. فيلا المنطقة يعني هنا دي يعني تلقى المدرة اللي هنا دي رافضين انهم هم يجوا هنا يعني. كان قرار ما مدروس ذاته في انهم هم يبدلوا المدارس يعني. نفس الإشكالية الحلول اللي هناك يعني، المدرسة الثانية مثلا كانت مهيئة أكتر لأن هي تتحمل الابتدائي أكتر من دي يعني، الحمامات قريبة، الأسقف عقد بالبغالي ديكي كانت أسقف زينكي وفيها مشاكل يعني.
نعم.
عكس الثانية يعني، ديك ناس متوسط ناس كبار ممكن يتحملوها، دي ما هنا بيجي ممكن ما يتحملوها. وتاني يعني في إشكاليات كانت بسيطة كده يعني.
نعم. طيب الاستجابة كيف وسط الأهل وأبناء المنطقة في الخارج والخيرين في المنطقة؟
والله ما شاء الله يعني احنا من اللحظة الأولى يمكن الساعة الأولى المبلغ ده فات 2 مليون أو 3 مليون، ده في الساعة، في بس مما يعني دشنت المبادرة دي في الساعة الأولى يعني من الساعة 7 لحد الساعة 8 المبلغ كان فات الرقم ده يعني. فهسي ما شاء الله يعني يعني راقي قبول كبير شديد من أبناء المنطقة بالخارج كلهم يعني. عندنا الرابطة بتاعتنا، رابطة أبناء كرم البلد ذاتها بالسعودية، هي شريك يعني. شريك عديل في المبادرة وشغالة معانا يعني شغالة بشغلة يعني هي يعني
بتديروا الحاجات دي كيف وبتخاطبوا النازل كيف مثلا الجهات الدعمة دي بتصلوهم كيف؟
طيب ان احنا يها كان ضمن الاجتماعات بتاعتنا ولما اجتمعنا يعني قسمنا لمكاتب او كوننا جسم بمكاتب اللي هي فيه مكتب اعلامي مكتب مالي سكرتارية في مكتب فني اللي هي فوق الحرفيين وكذا اللي بيقوم بالعملية دي كلها عبارة عن المكتب السكرتاري اللي هي بيشتغل بتابع مع باقي المكاتب وبيخاطب الجهات إذا كانت مثلا المغتربين في كندا في كده أو إذا كان المنظمات أو إذا كان هنا استعنا بالأختام بتاعت المدارس الموجودة يعني المبادرة باعتبار إن هي آداب بادية ما عندها ختم رسمي لسه ما عندها هنا لكن من خلال الأختام بتاعت يعني مدراء المدارس هذون فخاطبنا الرابطة بالسعودية وبكل المناطق وفي خطابات يعني تطلع لأصحاب المغالق كده على أساس إنه هم برضو يقدموا دعم إذا كان عيني أو كان يعني مادي يعني
نعم طيب في المناطق القريبة منكم المحليات الثانية القريبة منكم عندهم نفس الإشكالية ولا المشكلة دي بس في كرم البلد؟
والله المشكلة هي عامة في كل المنطقة يعني موجودة يعني في كل الوحدات الإدارية واحتمال تكون أكبر يعني أقرب لنا وحدة أرقو دي فيها مشكلة أكبر يعني حتى دي فيها مشكلة بتاعت نازحين هم قاعدين في المدارس وكذا فيعني في أول مشكلة ممكن تكون السودان عامة يعني فيها المشاكل بتاعت التعليم والبنية التحتية دي يعني لكن يمكن بس نحن صباغناهم يعني أو يعني معروف مجتمع كرمة مجتمع متماسك يعني دائما بيشتغل دائما أي شغل حقه بجهد الشعب يعني يعني كان في مبادرات كثيرة سابقة برضو للمبادرة دي يعني
يمكن دي الحاجة اللي خلت إنه يعني المبادرة تكون سهلة وفي استجابة من قبل الناس
الداعمين أيوة.
نعم طيب يعني التجربة دي إذا نحن نعم التجربة دي إذا دايرين نقولها للمناطق الثانية على المستوى السوداني يعني يمكن أغلب المشاكل الفهسي في نازحين موجودين في المدارس وفي يعني ضغط كبير جدا وفي شح يعني مشاكل كثيرة فتجربتكم دي يعني شنو ممكن تقولوا للناس التانيين يعني في المناطق التانية عشان ما يستفيدوا من التجربة دي بالذات حتى انه حسي السلطات الرسميه ما يعني ما قاعد توفر ما قاعد تقوم بالدور بتاع
طيب اولا حاجه اللي ممكن نوصل بها انه الناس المناطق اول حاجه يزرعوا الثقه في شباب كويس ويزرعوا في شباب انه يعني الشباب ديل هم يعني زي ما بيقولوا هون نواة المجتمع هم أساس بتاعين المجتمع يعني مبادرتنا دي يعني ثقتنا في شبابنا هي خلتنا هي تتقدم يعني من خلال التجارب فقدر ما أنت وثقت في الشباب بتاعتك وإنك أنت قدمتهم في العمل بعد ذاك ممكن هنا بعد ذاك نحن يعني نمشي للحاجات البسيطة بتاعت مجتمعنا دي اللي هي النفير ده احنا ما عندنا من زمان يعني بس كل ما له قاعدين نطوره بقى جروبات وبقى كده وبقى كده فهي فكرة النفير دي يعني يمكن أكتر حاجة يمكن احنا ممكن نوصي بها وبنوصي أنا ما عارف المجتمعات التانية الفين لكن كلنا السودان ده تقريبا عنده مغتربين هم موجودين في المنطقة عندهم هنا بعد ذاك ما يتوقفوا بيبدوا بالحاجات البسيطة يعني نحن حتى هسي عملنا مثلا جروبات للناس الحرفيين كلهم جمعنا كل اللي بيعرف في الكهرباء جمعنا كل الناس اللي بتعرف في النقاشة الطلبة يعني شركنا المجتمع كله الموجود حتى الأمهات الموجودين في البيوت أشركناهم في إن أنتوا عليكم تعملوا الفطور أنتوا لما نجي نشتغل في المدرسة الفلانية يعني قسمنا كل الجيران الموجودين أنتوا عليكم تيجي تفطروا الشباب ديل الليل عليكم فطور عليكم شاي عليكم قهوة كده فيلا إشراك المجتمع في الحياة أنت قدر ما تشرك المجتمع بتنجح، ويعني العملية الجماعية دائما هي قاعد تكون ناجحة. يعني
أعزائي المستمعين، نبقى مع فاصل موسيقي قصير ونعود. أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين في لقاءنا الخاص حول المبادرة الشبابية لتأهيل مدارس كرم البلد بالولاية الشمالية. أهلا ومرحبا بك أستاذة منى مختار. يمكن يعني تكلمت عن حاجة مهمة اللي هو مسألة الثقة، و يعني أنه الناس المجتمع تضع الثقة في أبنائها، ونحن عارفين أنه في السودان مسألة الشفافية بالذات في المسائل العامة دي يعني الناس عندها حساسية كبيرة تجاهها. ف يعني قدر شنو الناس وثقت فيكم وقدرتوا تنجزوا الحاجات بالشكل الكويس، وهل في إشكاليات كان مثلا في المسائل دي ولا مشت بطريقة كويسة؟
والله ما يعني هي ما يعني يعني ما في إشكاليات واضحة حصلت لنا، هم وثقوا فينا لأنه نحن كنا بنتعامل بشفافية. أي مال كان بينزل كان بتترفع تقارير يومية، البند بتاع المال وين، الصرف كان وين، بفواتيره، بحاجاته، بكل الحاجات دي. يعني نحن اشتقلنا مبادرة قبل كده كانت اسمها نقطة ضوء، كانت عن ناس غسيل الكلى لما نتقطع الغسلة بتاعت الكلى. الكلام ده هسي بعد الحرب يعني يمكن 3-4 شهور لورا، يعني قدرنا وفرنا كان 1000 غسلة وزيادة. يعني كنا مستهدفين انه نحن نوفر مثلا 12 مليار، فقمنا حصلنا 20 وما فوق، حتى بقى في فائض. فيلا التجربة دي يعني تجربة دي وتجارب كثيرة برضه هي اللي قامت خلتهم إنهم هم إنهم فعلا الشباب ديل قاعدين يخدموا المنطقة، وما أي زول بيدعم لما نشوف المال بتاعه ده هو ماشي وين ومصدر وين ومشى وين وتصرف وين،
النتائج
أكيد حيدعمك تاني.
نعم
أيوة
بيشوفوا النتائج فيه
بس بالضبط كده، يعني شافوا النتيجة، شافونا إحنا جبنا 1000 غسلة وشافونا إنه إحنا وفرنا وعملنا وكده. طبعا أي مبادرة أي حاجة أنت بتجي بتلقى يعني يعني الناس قاعد هيقولوا سووا كده، يعني في حاجات بتجي، لكن شنو الحاجة اللي أنت بتعملها هي اللي بتقوم بتحكس يعني الناس في النهاية هتكتشف الحاجة الصح. فدي يمكن أكتر حاجة خلت إنه يكون في صيغة كبيرة يعني بيننا وبين الشباب. يعني حتى هسي إذا في يعني حتى عندنا بقى مجموعة من الشباب من كثرة ما الناس بتجد يعني بتثق فيهم، إذا في أي زول قام بأي مبادرة بس بيقولوا أنتوا ناس فلان أنتوا كده، يعني لو ما بيجوا هم الناس بس ما بتدعم ذاتها إلا يكونوا هم الواقفين يعني في الحاجة دي. فبقت يلا يعني بيجينا معروفين الرابطة بتاعة كرمة في السعودية، الشباب بتاعين المنطقة هنا. ف يعني كان في حملات كثيرة حنبنيه على مسيف البرجيك على كده يعني. فيلا دي كل الحاجات دي خلت إنه تزرع الثقة بيننا وبين شريكون.
طيب أستاذة منى، كلمينا عن استفادتكم من السوشيال ميديا. اتكلمت انه انتو يعني بتستعينوا بالجروبات بتاعت الواتساب الفيسبوك، كلمينا بشكل عام يعني قدر شنو ممكن الناس يستفيدوا من السوشيال ميديا في العمالة زي دي، مثلا الحاجات التطوعية المبادرات زي دي.
طيب بالنسبة للسوشيال ميديا صراحة يعني هي يمكن قطعت لنا أكتر من 100% من الشغل، يعني سهلت علينا التواصل بشكل كبير يعني، وخلت الـ يعني الأمور سلسة وسهلة وسريعة يعني سريعة في التبادل بتاع المعلومة، في التبادل بتاع الحاجات، الإعلام في إنه هو يعني يصل. يعني إحنا كان حدينا مثلا ساعة صفر معينة، الساعة 7 تنطلق المبادرة، بعد شوية كل الميديا كانت منتشرة يعني. ف يعني هي الأساس يعني صراحة، يعني ما عدا ما يستغنينا عن الحاجات اللي يعني زعنا على مستوى الجوامع كده، عينا للفئات بتاعت اللي هي ممكن تكون ما عندها واتساب، ما عندها كده، فزعنا في الجوامع، في كل الوسائل الثانية بتاعت الإعلام الممكن توصل المعلومة. لكن صراحة الأساس كان يعني الميديا أو جروبات الواتساب والفيس والتويتر، دي هي كانت الأساس يعني لانطلاقة يعني بتاعت المبادرة. لأن الوضع مرات ما بيسمح، يعني مرات بندير اجتماعات يعني داخل الجروبات دي، يعني في حاجات بتكون طارئة أنت محتاج تتخذ فيها قرار عشان تتلم وتجي تجتمع تبقى لك صعبة. في الجروبات كانت بتحسم لنا الحاجات دي بشكل سريع، يعني بتشرك لنا الشباب الداعمين ذاتهم في الخارج، يعني بيكونوا متابعين معنا بشكل مباشر وبشكل يومي يعني وساعة بساعة يعني.
نعم، في الغالب يعني بنلقى انه يعني نحن المجتمع السوداني مجتمع ذكوري، وفي الغالب يعني بتلقى الأعمال الزي دي والمبادرات الزي دي أغلبيتها يعني بيديروا الشباب. كلمينا عن مساهمة البنات أخواتنا.
والله طبعا احنا دور المرأة ده ما كبير شديد في المجتمع، يعني فعلا المجتمع ذكوري، وهسي كان قلت لك حتى في المبادرة دي أو غير انت بتلقى نسبة البنات بسيطة جدا، يعني بتلقى 10-20، لكن هم بكونوا الأساس بتاع المبادرة دي. يعني المبادرة دي قامت باسم الأمهات بتاعين النازحين، هم كانوا البذرة النواة الحقيقية فيهم، هم اللي قوموا المبادرة دي يعني، فهمت؟ فيلا المجتمع صراحة لسه نحن لسه يعني المجتمع لسه شوية ريعي، بالذات في المناطق تحت الولايات عكس الخرطوم والمناطق الثانية. عشان واحدة تطلع تجينا كل يوم في اجتماع وفي شنو في كده بيبقى لها صعب، لكن يعني مشاركتهم قاعد تكون مشاركة قوية على مستوى الجروبات، على مستوى الإعلام، على مستوى جمع القروش، على مستوى الخدمات، تقدم الوجبات، شنو الحاجات زي دي. فهي دورة ما قاعد ينفصل نهائي من الرجل يعني، أو بتكون معاه سوا أو أزيد يعني مرات، يعني لأن هي بتكون متحاملة بأعباء تانية، وبيجي يعني ده بيجي عبء تاني بالنسبة لها. مشاركتها ما ك يعني
المسألة ما بقت ما مسألة عضلات تاني وكذا، المسألة فهم والزول قدر شنو الوعي اللي عنده والتعليم اللي عنده والحاجة اللي ممكن يقدمها، الأفكار اللي ممكن يقدمها للمجتمع. يعني ما في فرق بين الراجل ومرأة.
أيوة بالضبط كده، ما في أي فرق يعني، ما في تمييز يعني، وعبارة عن تمييز نوعي يعني، بس ما في فرق يعني. الموضوع بيه موضوع بتاع تفكير وبتاع أفكار يعني.
طيب
ما في أي فرق.
نعم، وبخصوص الحتة دي ذاته يعني رسالتك شنو للأمهات وللأخوات برضو، يعني لدورهم المهم في المجتمع، دورنا المهم في المجتمع، ويعني زي ما نحن هسي ذكرنا إنها هي بتقدر يعني تقدم كثير جدا، فرسالتك لهم شنو؟
والله رسالتي لهم إنهم أنتوا أساس المجتمع وأنتوا صناع المجتمع. ما بنستقنع عن الرجل العملية أو الدور تكاملي يعني. أنا برأي ما بقدر بمشي، وهو والرجل برأي ما بقدر بمشي، فالعملية بيناتنا عملية تكاملية ما تنافسية، إحنا ما بزول فينا حيسبق التاني، بقدر ما نكون كلنا مع بعض يعني بنقدر نقدم أكتر يعني. ووصيتي لها إن هي تكاتل عشان حقها، ويعني تقلع حقها يعني حقها ده مهما كان ما تتنازل عنه. ما بيفهم مساواة يعني، لكن شنو بيفهم إنه
تشارك تكون يعني موجودة
تكون مشاركة وتكون موجودة وتكون جزء من أي حاجة أي عمل هو موجود في المجتمع، هي تكون هي أصلا هي جزء منه، يعني هي مفترض بس تبرز دوره فيه يعني.
نعم. طيب في إيجاز خطتكم شنو للمبادرة إذا ما قدرتوا أنجزتوا المهام اللي عليكم، يعني حليتوا المشكلة بتاعت العملية التعليمية في المنطقة، خطتكم شنو فيما بعد؟
طيب قسمنا هناي لمرحلتين اللي هي المشاكل المرحلية الموجودة على مستوى الأربع شهور الموجودة، وتاني خطين خطة استراتيجية اللي قدام اللي هي في البداية دي تحل المشاكل الهسي حاليا الناس إجلاس ناس كده كده، بعد ذاك بقى الهدف في إنه شنو نطور المدارس الموجودة، يعني في المجال بتاع بنيان بتاع كده في إشكاليات تانية كبيرة موجودة في المدارس، يعني حتى قلنا نطور على مستوى الثقافة، يكون في مكتبات، يكون في مثلا غرف بتاعة إسعافات أولية، يكون يعني حاولنا إنه نحن شنو نطور يعني المدارس زادة، فحتى المبادرة زادة ما حتقيف على مستوى المدارس. في افكار كثيره في انه بعدك يعني
الاستدامه
الاشكاليات الموجوده، ايوه تكون مستمره وتحل باقي الاشكاليات الموجوده في المنطقه، لكن اساسها العمليه التعليميه، يعني نحل المشاكل الاساسيه اللي بتسير لنا العام الدراسي ده وبعدك نستكمل باقي الحاجات.
أعزائي المستمعين، كانت معنا هي الأستاذة منى مختار حسن، عضوة المبادرة الشبابية لتأهيل مدارس كرم البلد بالولاية الشمالية، حول مبادرتهم لتأهيل المدارس في المنطقة. وأيضا نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا. Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.